الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا وشيخنا أجمعين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذه ترجمة عظيمة لباب عظيم يكشف فيه عن سبب من أعظم أسباب الشرك بالله عز وجل. فقوله باب ما جاء، يعني ما جاء من الأدلة والأخبار الدالة على أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، إذ كان بنو آدم على التوحيد، كانوا على ملة واحدة كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. ما هو؟ هو الغلو في الصالحين. الغلو المقصود به مجاوزة الحد، الغلو المراد به مجاوزة الحد، وهو بمعنى الإفراط بخلاف التفريط الذي بمعنى التساهل. فكل مجاوزة للحد وإفراط في القول أو الاعتقاد أو العمل فإنه يعد غلوا. والمراد بالصالحين جمع صالح، وإذا ذكرت مفردة تناول ذلك جميع أطباق المؤمنين الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين بالمعنى الخاص الممتثلون لأوامر الله المجتنبون لمناهي. إذن هذا الباب مناسب جدا لكتاب التوحيد، لأن التوحيد ضد الشرك، فكان من المناسب أن يعقد المصنف بابا يذكر فيه السبب الذي أوقع بني آدم في الشرك بعد أن كانوا على التوحيد. لما؟ ليحذر ذلك الأمر ويتجنب ولا يقع الناس فيما وقع فيه أسلافهم. استدل بقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا نداء من الله عز وجل إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب المراد بهم قطعا وحصرا اليهود والنصارى. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فدل ذلك على أن أهل الكتاب هما الطائفتان اللتان أنزل عليهما التوراة والإنجيل، فهم اليهود والنصارى. وهذا المصطلح أهل الكتاب لا يدل بحد ذاته على مدح ولا ذم، فإنهم أهل الكتاب بمعنى أن الكتاب أنزل عليهم، ولهذا يعبر الله تعالى أحيانا بقوله أوتوا الكتاب وأحيانا بقوله أورثوا الكتاب، فهو لا يكون مدحا لهم إلا إذا قاموا به. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، فلو أنهم أقاموهما لكان ذلك مدحا، وإنهم ضيعوهما كان ذلك ذما، لأنه عاد حجة عليهم. وإلى ما آل أهل الكتاب؟ إلى إقامته أم إلى تضييعه؟ إلى تضييعه. ولهذا لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كانت فرصة سانحة لأهل الكتاب أن يرجعوا إلى ملة إبراهيم، فإن الله تعالى قد قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فكان القرآن رافعا للإشكال والالتباس الذي وقع فيه اليهود والنصارى، فلو أنهم اغتبطوا بنعمة الله وقبلوا ما ساق الله تعالى إليهم من الخير لنجوا وسعدوا. وقد جرى ذلك لكثير منهم ولا ريب، فإن الله تعالى قد قال في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني به أي بالقرآن. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لله درهم. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، لماذا؟ لأنهم آمنوا برسولهم الأول ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، فآتاهم الله أجرهم مرتين، بخلاف الذين أصروا على كفرهم وتكذيبهم وقولهم بأن الله ثالث ثلاثة، وأن الله وأن عيسى ابن الله أو هو الله، وقولهم بالحلول والتجسد والبنوة وغير ذلك من العقائد الباطلة التي عليها نصارى اليوم، أو اليهود الذين قالوا عزير ابن الله وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فقد وجه الله تعالى لهم في كتابه جملة من النداءات، من بينها هذا النداء العظيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ولا تتجاوزوا ما أمركم الله تعالى به في العقائد والأعمال. وغلو النصارى أكثره في العقائد، وغلو اليهود أكثره في الأعمال، وإن كان قد وقع لكلا الطائفتين غلو، فإن كل منهما قد غلا. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا غلو في الاعتقاد، حيث رفعوا البشر عن منزلته وتجاوزوا به الحد وشبهوه بالخالق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم إن النصارى لم يزالوا يغلون في عيسى عليه السلام حتى قالوا هو الله، أو قالوا هو ثالث ثلاثة، وجعلوا الإله مكونا من ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس، إله واحد في زعمهم، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة، في كلام غير مفهوم وغير مستساغ. كما أنهم أيضا غلوا في الحواريين ومن يسمونهم الرسل، يعني دعاة النصرانية والأساقفة، حتى أطلقوا عليهم لقب قديسين، فيسمون الواحد منهم من الآدمين القديس فلان، واعتقدوا بأنه إذا اجتمع الأساقفة في مكان واحد فإنهم معصومون، وما يصدر عنهم يكون يرعاه الروح القدس، فأوجدوا عندهم ما يسمى بالمجامع، المجامع النصرانية التي ابتدأت من مجمع نيقية سنة 325 للميلاد، وتلتها مجامع متعددة، كان آخرها المجمع الفاتيكان الثاني الذي عقد سنة 1961 إلى 1965، أربع سنوات دام. يعتقد النصارى الكاثوليك بأنهم إذا اجتمع أساقفتهم الذين على وجه البسيطة على وجه الأرض في مجمع مسكوني، مسكوني يعني نسبة إلى الأرض المسكونة، فإن جميع قراراتهم ودساتيرهم تكتسب العصمة، بل إنهم من الأمور التي أحدثوها في دينهم أن البابا يملك حق العصمة، وقد تنازعوا في هذا، لكنه مما أدخلوه في دينهم، فهذا ضرب من الغلو. ولكنهم مفرطون في الأعمال، فلا عبادة عند النصارى ولا التزام بالشريعة، لأن بولس أفسد دينهم وأقنعهم بأن مجرد الإيمان بيسوع المخلص كما يقولون يبررهم، يعني يحصل لهم بذلك البر، هذا معنى التبرير عندهم، فبمجرد أن يؤمن أحدهم بعيسى عليه السلام على العقيدة التي يعتقدونها فإن الناموس يسقط عنه. ما المراد بالناموس؟ أي الشريعة، المراد بالناموس الشريعة، يعني يكون معفى من اتباع الشرع. ولذلك تلاحظون أن نصارى اليوم ليس عندهم عبادات تذكر، غاية ما في الأمر أن يحضر أحدهم قداسا يوم الأحد ويستمع إلى موعظة وأناشيد ثم ينصرف. أما اليهود فقد كان غلوهم إلى جانب غلوهم في الاعتقاد في الأعمال، فصار عندهم تشدد في أمر الدين في الذبائح وفي الطهارة وفي غير ذلك، حتى صار عليهم كالأغلال والأصال. فنهاهم الله تعالى عن الغلو وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذه الآية مناسبة للباب مناسبة تامة، إذ أن فيها النهي عن الغلو، نهي أهل الكتاب عن الغلو، ونهي أهل الكتاب عن الغلو نهي لهذه الأمة أيضا أن تسلك مسلكهم، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد وقع فعلا في هذه الأمة غلو، وإن كان بنسبة أقل لم يذهب ولم يعني تضمحل معه حقيقة الدين، بل بقيت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شاهدة بالحق في كل زمان ومكان ولله الحمد. لكن قد وقع من أفراد هذه الأمة من غلا في الأنبياء، في الصالحين، في الأولياء، ورفعوهم فوق منزلتهم، وأطلقوا عبارات الثناء والمدائح التي لا تنبغي إلا لله عز وجل كما ذكرنا مرارا. إذن دلت هذه الآية على تحريم الغلو، على تحريم الغلو والرد على اليهود والنصارى فيما أحدثوه في دينهم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن الغلو قد يقع في الأشخاص وقد يقع في الأعمال، قد يقع في الأشخاص فيرفع الشخص فوق منزلته، وقد يقع في الأعمال فيبتدع الناس ما لم يشرعه الله تعالى لهم. وتدل الآية على فضل دين الإسلام وأنه دين التوسط والاعتدال، فإن هذه الأمة بحمد الله وسط بين الأمم، بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمن لزم السنة المحضة فقد سار في طريق وسط لا عوج فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، مراده بالصحيح ها هنا صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا: من القائلون؟ قوم نوح يتواصون فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض: تمسكوا بما أنتم عليه ولا تتركوا هؤلاء، لا تتركوا عبادة آلهتكم، وعلى وجه الخصوص هؤلاء الخمسة، مما يدل على أن لهم آلهة متعددة، ولكنهم خصوا هؤلاء الخمسة بالذكر: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. من هؤلاء؟ كفانا ابن عباس رضي الله عنهما معرفة ذلك، فقال: قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا، والمقصود انصبوا يعني اعمدوا وأقيموا، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، والأنصاب هي الأصنام المصورة، وسموها بأسمائهم، ففعل. هذا اقتراح شيطاني تقدم به الشيطان إلى هؤلاء الناس، فأتاهم الشيطان لابسا جبة وعمامة متظاهرا بالصلاح والموعظة، وقال: هؤلاء الخمسة الفضلاء الأخيار، إن أنتم تركتموهم بعد موتهم فسوف تنسونهم وسوف تفترون عن العبادة، ولكن الحل أن تتجهوا إلى مجالسهم التي كانوا يعلمون فيها العلم ويعظون فيها الناس، وتضعوا صورا لهم ونصب، وتسمون هذه الأنصاب بأسمائهم: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسرة. لما؟ لكي إذا رأيتموهم تذكرتم مجالسهم ونشطتم على العبادة. هكذا غلف الشيطان هذا السم بالعسل، وسلك هذه المقولة التي ظاهرها حق وباطنها باطل على هؤلاء الأغرار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففعلوا ولم تعبد، لم تعبد، لأنه لو قال لهم من البداية اعبدوهم لردوه، ويعني رفضوا مقالته، إذ كانوا حديث عهد بتوحيد. لكنه فطن ذكي، يأتي يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقال، أتاهم رويدا، فاكتفى من الجيل الأول بهذا التعظيم، اكتفى من الجيل الأول بهذا التعظيم وقبل منهم ذلك. قال: حتى إذا هلك أولئك. من أولئك؟ الجيل الأول الذين اقترح عليهم رفع الأنصاب، ونسي العلم، يعني يندرس العلم، لأن العلم يندرس. كيف يندرس العلم؟ بموت العلماء وعدم وجود من يحفظه في الصدور، لا أقول في السطور، قد توجد الكتب، لكن العبرة بما يكون في الصدور والعمل. قال: عبدت، فإن الشيطان أتى إلى من بعدهم وأغراهم بعبادتهم، وقال: هؤلاء شفعاؤكم عند الله، اعبدوهم، لهم منزلة ومقام عند الله، فعبدوهم. إذن هكذا وقع الشرك في بني آدم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان بين زمن نوح، بين زمن آدم وزمن نوح، 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة، لكن هذه الوحدة لم تدم، اختلفوا وفي عباداتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف، إذن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينقل عن ابن القيم، وابن القيم ينقل عن غير واحد من السلف، قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن أفادنا كلام ابن القيم تأكيدا لما رواه البخاري عن ابن عباس وزيادة علم. ما الزيادة التي وجدناها في كلام ابن القيم؟ العكوف، يعني وافق رواية البخاري في صنع التصاوير والأنصاب وزاد على ذلك العكوف، يعني بمعنى أنه أغراهم في البداية أن يعكفوا على قبورهم فعكفوا على قبورهم تعظيما لهم وانجذابا إليهم، ثم نقلهم إلى مرحلة أخرى فقال يطول بكم ذلك، انصبوا لهم أنصابا حتى في مجالسهم حتى يسهل عليكم. وهكذا الشيطان يتسلل إلى قلوب الآدميين ويتلطف، فينبغي للمؤمن الفطن الكيس الحاذق أن يجعل على قلبه حارسا يفرز ويفحص الواردات، فيميز ما كان واردا إيمانيا وما كان واردا شيطانيا، فلا يستدرج إلى هلكة. إذن هذا الحديث الذي رواه ابن عباس مناسب جدا للباب، إذ أن فيه أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادتهم، أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادتهم، ونستفيد منه هذه الفائدة، وهي أن الغلو في الصالحين سبب للشرك. ونستفيد أيضا التحذير من التصوير، التحذير من التصوير لا سيما صور المعظمين من الأمراء والعلماء والوجهاء وغير ذلك، فإن هؤلاء القوم لما صوروا الصور تعلقت قلوبهم بهذه الصور فعبدوها، فيجب الحذر أيها الإخوان من التصاوير، لا سيما ما كان منها منحوتا لأنه أبلغ في المباهات، ما كان منها منحوتا من خشب أو حجر أو خزف فإنه أبلغ في المباهات، فيجب الحذر من هذه التماثيل المنحوتة. وقد طهر الله تعالى هذه البلاد المملكة العربية السعودية بحمد الله من هذه التماثيل والنصب، وإذا توجه الإنسان إلى كثير من بلاد المسلمين اليوم وللأسف وجد هذه الأنصاب مبثوثة في الميادين العامة، فهذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك بالله تعالى. قال أيضا نستفيد من هذا الحديث الحذر من مكائد الشيطان وأحابيله، فإن الشيطان لا يأتي دفعة واحدة وإنما يتدرج في إيقاع العبد بما أحب درجات، فليكن المؤمن على حذر من أن يوقعه في الشرك، من أن يوقعه في البدعة، من أن يوقعه في الكبيرة، من أن يوقعه في الغفلة، ينبغي للمؤمن أن يكون يقظا ولا يكون غافلا، ولا يكون غافلا من مكائد الشيطان. ومع ذلك فإن الشيطان كيده ضعيف، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني على تلطفه وتسلله إلى النفس لكنه ضعيف أمام النفس المؤمنة. وأيضا في الحديث ما يدل على فضل العلم وأهله، على فضل العلم وأهله، تأملوا قوله حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، إذن العلم حصانة، العلم عصمة أيها الإخوان، فإنه يرد الله تعالى به شرا كثيرا. فأهل العلم وطلبة العلم هم أوتاد الأرض ونجوم السماء، إذا هم أدب من تدبهم الله تعالى إليه وشرفهم به. وفيه أيضا أن فقد العلم لا بفقد الكتب ولا الأشرطة ولا الأقراص المدمجة، وإنما يكون بفقد ماذا؟ بفقد العلماء، كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس أئمة جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث أيضا ما يدل على ذم التقليد، على ذم التقليد، لأن من جاء بعدهم قلدوا سلفهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون، فيجب على الإنسان أن يحذر من التقليد. وقد مر بنا في الباب السابق قريب من هذا المعنى في قصة أبي طالب حينما قال له ينخيانه بنخوة الجاهلية أترغب عن ملة عبد المطلب، فتقليد الآباء والأجداد على الباطل من أعظم أسباب الوقوع في الشر والشرك. ثم قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه عليه الصلاة والسلام. هكذا بعث صلى الله عليه وسلم بالحق متواضعا، فإنه نهى أصحابه عن الإطراء، والمقصود بالإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، هذا هو الإطراء. الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه. وربما كان الإطراء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النوع الذي قيده بقوله كما أطرت النصارى ابن مريم، فلا يعني ذلك عدم الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وتذكر سيرته الشريفة وفضائله، ولكن ما جاوز ذلك كان مذموما. النصارى غلت في المسيح عليه السلام، فمنهم من اعتقد أنه الله، ومنهم من اعتقد أنه ابن الله، ومنهم من اعتقد أنه ثالث ثلاثة، ومنهم من يخلط بين هذه الخلطة ويعبر بتعبيرات موهمة، فليس عندهم وضوح في هذا الأمر. يزعمون أن الله سبحانه وتعالى حل في جسد المسيح، وأن المسيح هو الإله الذي يمشي بين الناس، وأنه هو الذي قبض عليه وصلب وعلق على الصليب ومات، ثم يزعمون أنه قام من قبره بعد ثلاثة أيام، وتارة يتحدثون عن الله، وتارة ينقلب السياق في حديث عن الإبن، وهكذا في أمر لا يستطيعون التعبير عنه. حتى قال بعض أهل العلم لو اجتمع عشرة من النصارى ليبحثوا أمرا واحدا لخرجوا بأحد عشر قولا، يعني حتى أكثر منهم هكذا، فما أكثر اختلافهم، لأنهم هم الضالون الذين ضلوا عن سواء السبيل. طيب قال إنما أداة حصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم صفته بما يلي: عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. إذن الأصل فيه العبودية كسائر الناس، ولكنها عبودية خاصة، فإنه أكمل الناس عبودية لله رب العالمين. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هاهنا وصفين، كما جمع الله تعالى له هذين الوصفين، وهو أنه عبد الرسول. وفي وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو الذين يرفعونه إلى مقام الألوهية، وفي وصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء الذين يقدحون فيه صلى الله عليه وسلم. فالحق وسط بين ضلالتين، وعدل بين عوجين، ووسط بين طرفين، فهو عبد الله ورسوله. فعبد رد على أهل الغلو، ورسول رد على أهل الجفاء. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله عز وجل يشرف بوصفه بالعبودية، فمن زاد عن وصفه بالعبودية والرسالة فقد غلا وأفضى به ذلك إلى الشرك. وقد أنشدناكم غير مرة مثالا للغلو فيه من قبل بعض المداحين، الذي يقول في أبيات الله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا في الحقيقة مثل هذه الأبيات لا تزيد صاحبها قربا، وإنما تزيده بعدا، ولو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لغضب عليه، فإن في هذا منازعة لله تعالى في خالص حقه، في ألوهيته، وفي ربوبيته أيضا. ولكن الغلو والسرف يعمي ويصل، فنسأل الله عز وجل أن يلزمنا كلمة التقوى. فنستفيد من حديث عمر رضي الله عنه تحريم الغلو ومجاوزة الحد في المديح، ونستفيد أيضا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته، ونستفيد ما قصد المصنف من إراده في هذا الباب أن الغلو في الصالحين يفضي إلى الشرك. كيف ذلك؟ أليس الغلو في عيسى قد أفضى بالنصارى إلى الشرك؟ فكذلك من غلى في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفضي به إلى الشرك. ونستفيد أيضا على وجه العموم التحذير من التشبه باليهود والنصارى وسائر الكفرة. فالواجب علينا أيها الإخوان أن نربأ بأنفسنا عن السير على طريقهم وتقليدهم، وإنه لمن دواعي الأسف أن نجد الآن من كثير من المسلمين من يحاكي النصارى الغربيين في عاداتهم وتقاليدهم. نسأل كثيرا عن حكم إقامة حفلات الميلاد، صار من المسلمين من يتخذ هذه العادة النصرانية لأولاده من بنين وبنات، يقيم لهم حفلة عيد ميلاد ويطفئ الشموع بعدد سنوات عمره ويعمل لذلك حفلة وغير ذلك. هل كان هذا بين المسلمين؟ هذا ليس من عادة أهل الإسلام، ولا من أخلاقهم، ولا من دينهم فضلا عن ذلك، وإنما أمر رأوه في هذه الأفلام والقصص فصاروا يحاكونهم، يظنون أن هذا لا يقدح في الدين وهو في الحقيقة يثلم الدين، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نعتز بديننا وأن نعلم أن الله أكرمنا بكرامة عظيمة، حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا يليق بالأمة، أمة الرسالة والقيادة والريادة، أن تكون ديلا وتبعا لمن هم دونها. ثم ساق المصنف رحمه الله هكذا دون ذكر الراوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الشيخ رحمه الله كان سيبيض هذا فلم يمكن. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. فلنقل إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وإياكم كلمة تحذير، إياكم كلمة تحذير عكس عليكم. والغلو هذه منصوبة على التحذير بفعل مقدر، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من كان قبلنا أي من الأمم، وهذا يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيها النهي عن الغلو مطلقا، ويستفاد منه النهي عن الغلو، يستفاد منها النهي عن الغلو لقوله إياكم. ونستفيد من فضيلة الاعتبار بحال الأمم السابقة، فضيلة الاعتبار بحال الأمم السابقة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم. هذا هو السير المثمر، وليس السير المثمر لتعظيم الآثار والتعجب من المباني والمخلفات والتراث، ليس هذا هو المفيد. المفيد هو نظر الاعتبار. ولما وقد وجه القرآن الكريم أهل الإسلام، بل وجه أهل مكة على أن يعتبروا بما يمرون عليه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنها لبسبيل مقيم. ما هي؟ مدائن صالح في وادي القرى، يمرون ويرون هذه البيوت المنحوتة من الصخر مما يكشف عن قوة أمة وقبيلة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أمر أصحابه، قال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. وقنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ووجهه وأرخى الزمام لناقته ومر سريعا لأنها أرض عذاب. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يذهب للتنزه والترفه والتنعم في هذه الأماكن. كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها الإنسان إلا وهو باك أو متباكٍ، وإنما يدخلها للاعتبار والاتعاظ، هذا هو المطلوب. كذلك أيضا مما نستفيده من حديث ابن عباس هذا الأخير حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. والله يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شادة ولا فادة إلا ونبه أمته عليها، كما قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فلا يمكن أن تجد مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل إلا وفي ديننا ولله الحمد الشفاء والغناء والكفاية. وفي الحديث ما يدل على وجوب الاعتدال في جميع الأمور. وهكذا يا إخوة يجب على الإنسان أن يحذر من جميع صور الغلو. الغلو هو الذي أوقع الخوارج في تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. الغلو هو الذي أوقع الرافضة في تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعه فوق منزلته، وكذلك أهل بيته ومن يعدونهم من الأئمة، كل ذلك من الغلو. لا تكاد تجد فرقة من الفرق إلا وقد غلت في شيء. المشبهة أهل التمثيل بما غلوا؟ غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. المعطلة فيما غلوا؟ غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. القدرية منكر القدر، غلوا في ماذا؟ غلوا في إثبات عدل الله عز وجل حتى سلبوا الله عز وجل القدر السابق. وضدهم الجبرية غلوا في ماذا؟ غلوا في إثبات أفعال، في إثبات أفعال الله عز وجل حتى نسبوا الله تعالى إلى عدم الحكمة. وهكذا لا تكاد تجد طائفة من طوائف الضلال إلا وقد غلت في أمر من الأمور. فليحذر الإنسان الغلو وليكن معتدلا. هذا الاعتدال في العقائد، وكذلك الاعتدال في العبادات. فلا ينبغي للمؤمن أن يغلو في عبادته. والغلو في العبادة له صور، منها أن يحدث في دين الله ما ليس منه، بأن يبتكر صورا من العبادات والأمور من أوراد وصلوات وأفعال لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من التجاوز والغلو. ومنها أن يأتي إلى أمر مشروع فيزيد فيه كالثلاثة النفر الذين قال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، مع أن الصوم في أصله مشروع، وقال الآخر يقوم ولا ينام مع أن القيام مشروع، لكنهم خرجوا عن السنة، وقال الثالث لا يتزوج النساء مع أن الزواج مشروع ومستحب. فينبغي لك أيها المؤمن أن تسوس نفسك سياسة معتدلة، لأن النفس يا معشر الإخوان والأخوات كدابة، النفس كدابة التي تركبها من حصان أو بغل أو غيره. طيب وإن شئت فقل وسيارة، فإن أنت حملتها ما لا تطيق أعيت وتعطلت، وإن أنت ترفقت بها واغتنمت نشاطها فسرت حثيثا ولاطفتها إذا أدركها فتور أو تعب، فإنك تحفظ عليها نشاطها وتستبقي مادتها. فكن حكيما في كل شيء، معتدلا في عقائدك، معتدلا في عباداتك، كذلك معتدلا في عواطفك ومشاعرك، لأن من الناس من إذا أحب أسرف وإذا أبغض أسرف، وقد جاء في بعض الآثار أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا يوما ما، ليس مرفوعا بل هو موقوف على بعض الصحابة وفيه حكمة على كل حال. فالذي ينبغي للإنسان ألا يشتط ولا يغلو في جميع الأمور حتى تنضبط نفسه ويعتدل مزاجه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، يعني كررها ثلاث مرات، هلك إما خبر وإما دعاء، هلك المتنطعون، إما خبر عنهم بأنهم قد هلكوا وإما دعاء عليهم بالهلك. ولا يمنع من اجتماع الأمرين. من المتنطعون؟ جمع متنطع، وهو المتعمق بشيء، كل من تعمق وبالغ في شيء من الأشياء فإنه متنطع. فمثلا من التنطع في العقائد الغلو في الصالحين وما يحصل من لحس أيديهم، ولا تعجبوا يفعلون هذا، يعني يقع من بعض الناس أن إذا كان يعظم شخصا يلعق يديه ويتمسح به يتبرك به، هذا نمط من التنطع. إن كان صاحب فضل وعلم ودين فانتفع به من علمه وفضله وتأسى به في أخلاقه، ولا تصنع هذه الأفعال المحدثة. من التنطع في العبادة ما يفعله الموسوسون، تجد أحدهم يعني يجري المياه الدافقة في وضوء أو غسل، حتى حدثني بعضهم أنه لا يدخل دورة المياه أكرمكم الله المكان حتى يشغل الدينامو، لأن الماء ينتهي في الخزات عافانا الله وإياكم، مع أن خير الورى صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكم؟ بمد، يعني قدر الكأس، ويغتسل بصاء، وهو أوفر منا شعرا وأعظم فضلا صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مثال للتنطع. من التنطع أيها الإخوان التحذلق في الكلام، الذي يعني يتشدق في كلامه ويلوك الكلام لوكا كلسان البقرة إذا أخرجت. فمن الناس من يتعمق في كلامه ويعني ينبش الكلام العميق الذي فيه إغراب، بينما ينبغي الإنسان أن يبتعد عن التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وهكذا في سائر الأمور. فهذا معنى إيماني تربوي جدير بالملاحظة. ومناسبة الحديث للباب النهي عن التنطع لكون التنطع نوعا من الغلو. ونستفيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النهي عن التنطع في جميع الأشياء، ونستفيد أيضا الحث على الاعتدال في جميع الأشياء، ونستفيد ثالثا شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته وحملهم على المنهج السوي الصحيح. ولنستمع الآن إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب.
نعم، هذا الباب المتعلق بالغلو في الصالحين، وبابان بعده يتعلقان في من عبد الله عند قبر رجل صالح وغيره، كل هذا يتبين منه غربة الإسلام في هذا الزمان وزمن المصنف رحمه الله، لما وقع من الغلو في الصالحين والابتداع في الدين. نعم.
الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
صحيح، قد عرفنا هذا من كلام من تفسير ابن عباس للآية، وأن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين. نعم.
الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم، معرفة أول شيء غير فيه دين الأنبياء هو الشرك، وسبب ذلك هو الغلو في الصالحين. نعم.
الرابعة قبول البدع مع كون الشرع مع كون الشرائع والفطر تردها.
اي والله، البدعة هي الاحداث في الدين ومع ذلك تقبل لأنها تسلك وتزوق فتنطلي على الغافلين، مع أن العقل والشرع يأبى البدعة لأن البدعة استدراك على الدين، يشهد بذلك الشرع والعقل، ومع ذلك فقد تمكن الشيطان من تمرير هذا المشروع على بني آدم فتقبلوا. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل.
صحيح، هذا ملحظ مهم. الباطل لا يدخل مع الباب حتى يعني يلبس بالحق، فيدخل بواسطة الحق. فالتلبيس الذي جرى في بني آدم أن الشيطان دعاهم إلى تعظيمهم لينشطوا على العبادة ولا يفتروا، فهذا حق لكنه مزج بباطل، أو باطل مزج بحق. ولهذا فإن مهمة الراسخين في العلم الفصل بين الحق والباطل وتمييز الحق من الباطل والمحكم من المتشابه. نعم.
قال فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
إذن هكذا التركيبة التي قصدها المصنف رحمه الله، أن الحق في هذا هو محبة الصالحين، فلا شك أن محبة الصالحين مطلوبة نتعبد لله تعالى بها، لكن الباطل هو التدرج بذلك إلى عبادتهم والغلو فيهم، فيجب الحذر من هذا الخلط والتلبيس.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم، وقد تبين تفسيرها بحمد الله. وتتم ذلك أن نعلم أن هذه الأصنام رجعت في قبائل العرب. كيف رجعت في قبائل العرب مع أنها كانت في زمن نوح؟ رجعت في قبائل العرب لأنه لما جاء الطوفان طمرت وكانت في موضع في جدة أو قريبا من جدة، فأتى الشيطان إلى عمرو بن لحي الخزاعي في منامه وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة، فذهب وكشف عنها وفرقها في قبائل العرب، بل وزاد على ذلك فقد أحضر هبل من البلقاء وجعله في مكة، فهو يتحمل وزر المشركين إلى يوم القيامة الذين جاءوا بعده، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الكسوف يجر قصبه في النار، عياذا بالله. عمرو بن لحي الخزاعي. نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم، يعني هذا مما يكون عليه بنو آدم أنهم يتمادون في الباطل لأن النفس أمارة بالسوء ويحصل لها من التزيين ما يجعلها يعني تندفع في هذا الباطل.
الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
صحيح، البدعة سبب الكفر لأن البدعة خروج عن النص، خروج عن الدليل، فهكذا أدت البدعة، كانت في أولها بدعة وليست شركا، يعني مجرد أن أقاموا الصور وعكفوا هذا ليس شركا، كان هذا بدعة عملية، ثم بعد ذلك أدت بهم تلك البدعة إلى العبادة فصار شركا.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، الشيطان يدرك من طبيعة بني آدم أن هذا يؤدي بهم إلى هذا، فلذلك تدرج معهم في العرض.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم، القاعدة الكلية لا تغلو في دينك، هذه قاعدة في جميع الأمور كما صورنا لكم، في العقائد وفي العبادات وفي العادات وفي الأخلاق، في كل شيء الغلو مذموم، كما قيل كلا طرفي أصل الأمور ذميمة.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم، وهذا سيأتي له مزيد بيان في البابين اللذين أشار إليهما الشيخ رحمه الله، فإن العكوف عند القبور وطول المكث عندها يؤدي إلى هذه المفسدة.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم، لأنه قد جاء في صحيح البخاري أنهم صوروهم وجعلوا لهم هذه الأنصاب، وكذا ما نقله ابن القيم رحمه الله عن غير واحد من السلف، فالتصوير باب من أبواب الوقوع في الشرك لا سيما إذا كان لمعظمين. نعم.
الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
صحيح، هذه القصة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، فإن قصة عظيمة تكشف عن مثيلاتها مما يتكرر مع بني آدم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم، وهذه يقصد بها الشيخ علماء السوء الذين يقرؤون هذه التفاسير الواضحة ومع ذلك فإنهم يفعلونها ويغفلون عنها.
بعدها
15 تصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أن هؤلاء الذين نصبوا هذه الأنصاب وجعلوها في أماكنهم ما أرادوا إلا الشفاعة، وهذه هي ذات الدعوة التي يدعيها مشرك زمانه رحمه الله. نعم.
16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور وهم الجيل الأول الذين أتاهم الشيطان وأغراهم بوضع الصور، ظن من بعدهم أن أولئك العلماء أرادوا بذلك أن يتخذوهم شفعاء مع أنهم لم يريدوا ذلك. فكان الشيخ رحمه الله يشير إلى حال كثير من الجهال الذين يغترون بأمور تصدر من بعض العلماء فيقعون في الشرك من حيث لا يعلمون. وبالجملة فإن هذا الباب باب موقف، باب موقف للمسلمين أن يحذروا أن تزل بهم قدم في باب من أبواب الشرك بأي دعوة من الدعاوى التي يزينها لهم الشيطان، وأن الواجب على أهل الإسلام توحيد رب العالمين وعدم المساس بجناب التوحيد وعدم قبول أي حيلة شيطانية يلبس بها على الناس، بل يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ويتوسل بما جعله الله وسيلة من عبادته سبحانه وتوحيده ودعائه، وما سوى ذلك من الوسائل الشركية فإنها منهي عنها وتدخل في الغلو في الدين. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
بقي
مسائل.
طيب. 17 البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين.
نعم، هذا بيان بليغ منه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه نهى عن الإطراء، وقد تقدم معنا أن الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وبين ذلك بالمثال، قال كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ثم بين لهم ما الذي ينبغي أن يقولوه، فإن من سد بابا فعليه أن يفتح سواه، فلا يقول كما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، بل أرشدهم إلى العبارة البليغة المطابقة للواقع التي لا إفراط فيها ولا تفريط، عبد الله ورسوله. فوصفه بالعبودية رد على أهل الغلو، ووصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء. نعم.
18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم، وجه النصح هو إخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين 3، وهذا من المبالغة في النصح، سواء قلنا إن ذلك خرج مخرج الخبر أو خرج مخرج الدعاء، ووجه النصح هو التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه، فأيا كان التنطع فإنه مذموم، ولا شك أن أشد التنطع ما كان متعلقا بالعقائد، ثم يليه ما كان متعلقا بالعبادات، ثم ما كان متعلقا بالعادات والسلوك. نعم.
19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
صحيح، قد جاء ذلك في حديث ابن عباس قال ونسي العلم، يعني إن درس، فالعلم أيها الإخوة عصمة، هو أعظم عصمة من الوقوع في البدع والضلالات. واعلموا أن الرب سبحانه وتعالى يعصم عبده بأنواع من العصمة، فمما يعصم الله تعالى به العبد من الزيغ والضلال العلم، فإن العلم نور وضده الجهل، ومما يعصم الله تعالى به عبده من الزيغ والضلال أيضا التقوى، فإن من الناس من قد يكون قليل العلم لكن يؤتيه الله تقوى فينشأ عن هذه التقوى فرقان يفرق الله تعالى به بين الحق والباطل. ومن أنواع العصمة العقل، فقد يمن الله تعالى على بعض عباده بعقل راجح يتبين فيه مآلات الأمور وحقائقها فيميز بين الحق والباطل. ومما يعصم الله تعالى به العبد أيضا الخلق، فإن الخلق الكريم والمروءة تحول بين العبد وبين الزلل والخطأ، فهذه الأربعة يحصل بها عصمة، فإن اجتمعت كلها فذلك أعلى الكمال. إذا رزق العبد علما وتقى وعقلا وخلقا فذلك بأعلى المنازل، يعصمه الله تعالى من الخطأ والضلال في حقه وفي حق نفسه وفي حق عباده. وإذا فقد العبد جميعها فهو أضل الضالين، وبين هذين الأمرين مضمار واسع يتفاوت فيه الناس، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته.
20 والأخيرة أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم، يعني لما مات ذلك الجيل ونسي العلم وقع المحذور من الشرك بالله تعالى. فيرجع الأمر إلى موت العلماء كما جاء مصرحا به في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس أئمة جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا يدل على منزلة أهل العلم، وأنهم نجوم السماء وأوتاد الأرض، لأنهم يمسكون بالكتاب ويحفظ الله تعالى بهم الملة. وينبغي أن يكون العلم ليس في السطور بل في الصدور، ثم يظهر من الصدور إلى السلوك والجوارح حتى يكون علما حقيقيا نافعا مباركا. وهذا هو حال العلماء الربانية.